بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، سنتحدث اليوم أو ابتداء من اليوم عن خصائص فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخصيصة الأولى التي سنبدأ الحديث عنها في هذا الدرس بتوفيق الله تعالى، أن نعلم أن فاطمة هي أصغر ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يولد للنبي عليه الصلاة والسلام من الذرية بعد فاطمة أحد، اللهم إلا ما كان من إبراهيم وكان من سريته ماريا ومات في المهدي صبيا، فتحقق أن فاطمة فعلا هي أصغر ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان لها مقام الدلال ومقام المودة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك. ولدت فاطمة رضي الله عنها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، في السنة التي قررت فيها قريش أن تبني الكعبة، لأن بناء الكعبة تهاوى واحترق كساؤها، فقررت قريش أن تعيد بناء الكعبة، وقام في هذا المشروع أشراف قريش، واتفقوا على أنهم لا يضعون مالا في بنائها إلا من طيب مكاسبهم وحسن، وذلك قصرت بهم النفقة قليلا، وشاركهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البناء، وهو الذي وضع الحجر الأسود في مكان، وكان ذلك في السنة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، إذ كان سنه عليه الصلاة والسلام 35 سنة. في تلك السنة، سنة بناء الكعبة، ولدت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أي أنه سيكون سنها عند بعثة والدها رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزول الوحي عليه 5 سنوات. وإذا أضفنا إلى 5 سنوات 13 عاما قضاها النبي في مكة يدعو إلى الله، فيكون سنها عند الهجرة نحو من 18 سنة. ولذلك شاركت في الجهاد في مواجهة عنة المشركين مع والدها رسول الله عليه الصلاة والسلام والقلة من أصحابه، لأنه صلى الله عليه وسلم واجه من قومه تكذيبا وصلفا وعنادا وسخرية وأذية بلغت مبالغ عظيمة، عذبوا أصحابه وطردوا بعضهم وقتلوا بعضهم، وناله هو من الأذى في شخص عليه الصلاة والسلام شيء كثير وعظيم تحمله صلى الله عليه وسلم في سبيل بلاغ وإبلاغ رسالة ربه، ونال بيته الكريم وزوجه في ذاك الوقت أم المؤمنين خديجة وبناته ما نالهم من ذلك، وكان لفاطمة نصيب من هذا العمل الجهادي العظيم رغم حداثة سنها. وسأذكر هنا موقف من عملها الدؤوب في نصرة والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع شيء من الأذى الذي يلقاه عليه الصلاة والسلام. يروي لنا المشهد والقصة ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أحد السابقين الأولين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، ورهط من المشركين جلوس، فقال بعضهم لبعض: لو أن أحدكم يخرج إلى بني فلان فإنهم قد نحروا جزورا، فيأتي بسلى جزورهم، والسلى هي الأمعاء والرفث الذي في بطن الجزور، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد ليغيظوه وليؤذوه به. فقام أشقى القوم وهو عقبة ابن أبي معيط، وذهب وأتى بسلى ذلك الجزور، أمعاؤه ومصارينه ورفثه وقذارته، وترك النبي عليه الصلاة والسلام حتى سجد، ثم ألقى ذلك الرفث وذلك الروث وذلك السلى على ظهره. قال ابن مسعود: ولم يستطع أحد منا أن يصنع شيئا خوفا منهم، فرأيت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي جارية صغيرة أتت تهرول. انظر للقيمة هنا والعمل رغم صغر السن، أتت تهرول فأزالت هذا الأذى عن ظهره، ذلك الروث وذلك السلع عن ظهره، ثم أقبلت على أولئك الرهط من المشركين تسبهم، فقامت بعملين عظيمين توقف عنه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خوفا وقلة حيلة، وأن المشركين سيتسلطون عليهم برهق عظيم، وتجرأت على هذا هذه الجارية الصغيرة الحديثة السن فاطمة، فأتت مهرولة وأزالت عن ظهر والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك السلة، ثم أيضا راغمت أولئك المشركين وأتت عليهم تسبهم وتقبح أفعالهم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من السجود وأتم الصلاة، ثم أقبل عليهم وتوعدهم بأن الله عز وجل سيصيبهم بأمر وقارعة وعذاب على ما يفعلون، فرعب القوم لعلمهم بصدقه. فهذا المشهد يدل على أن هذه الإبنة الكريمة أصغر ذرية النبي صلى الله عليه وسلم شاركت مشاركة عملية وكبيرة وعظيمة تفوق سنها بكثير وتفوق مقدرتها بكثير، وهي بنت عجز عن ذلك الفعل رجال خوفا وقلة حيلة من عنة المشركين، وتجرأت هي عليه رضي الله عنها وأرضاها. أيضا فاطمة رضي الله عنها، قد يقول قائل: ما وجه الخصيصة في هذه القيمة؟ ما وجه المنقبة؟ المنقبة تظهر كما يلي: أن بفاطمة ختمت ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان رسول الله خاتم الأنبياء وبه ختمت النبوة، ففاطمة خاتمة ذريته وأبنائه وبها ختمت ذريته. يضاف إلى ذلك أنه ما بقي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذريته إلا ما كان عن طريق فاطمة. نحن نعلم أن رقية وأم كلثوم اللتين تزوجهما عثمان لم تلدا شيئا وتوفيتا مبكرا، وابنته الكبرى زينب تزوج أبو العاص بن الربيع وولد لها ابن وبنت، أما الابن فتوفي في المهد صبيا، وقد شهد جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاته وجنازته في الصحيح أن زينب احتضر ابنها في المدينة ابنها الصغير، فبعثت إلى والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضره، فرد عليها وقال لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فردت عليه زينب تعزم عليه أن يأتي، فقام عليه الصلاة والسلام معه بعض أصحابه عبد الرحمن بن عوف وغيره، فرفع إليه الصبي، هذا الصبي ابن زينب، ونفسه تقعقع يعني في وقت الاحتضار، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض القوم عبد الرحمن بن عوف وغيره: ما هذا يا رسول الله؟ ألم تكن تنهانا عن البكاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، وإنما يعذب بهذا، أي باللسان، أي بالصياح والنياحة اللقلقة والاعتراض على أقدار الله ونحو ذلك التي يؤاخذ بها الشرع. أما حزن القلب فهو من الطبيعة البشرية والرحمة التي جعلها الله في قلوب عباده، وكذلك دمع العين. وذلك قال في نفس الحديث: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وتوفي هذا الصبي وجهزه جده النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. وله وولدت لزينب ابنة أيضا وهي أمامة عرف اسمها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها ويدللها، وربما خرج إلى الصلاة بالصحابة وهي معه فيجعلها على عاتقه وهو يصلي إماما بأصحابه. وأمامة بنت زينب أبوها أبو العاص بن الربيع على عاتقه، فإذا أراد أن يركع ويسجد وضعها في الأرض، فإذا قام حملها ووضع على عاتقه. أمامة هذه كبرت وبلغت، وذكر أهل التواريخ والسير أنه تزوجها علي بن أبي طالب بعد ذلك، وتوفي علي واستشهد وهي في ذمته، فتزوج بعده رجلا آخر ولم يعرف لها ذرية، وانقطع نسلها بعد ذلك، وبالتالي لا يعرف لزينب بنت نسيم ذرية في الأرض تتصل بوالدها. فانحصر إرث النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الذرية من جهة فاطمة صغرى بناته. نعلم أن فاطمة ولدت من زوجها أمير المؤمنين علي بخمسة: 3 ذكور وابنتان، الحسن وهو أكبر أبنائها، الحسن بن علي رضي الله عنه، والحسين أخوه الشهيد رضي الله عنه، ولد بعد أخيه الحسن بسنة، ولهم أخ ثالث اسمه المحسن توفي صغيرا فذلك لم يذكر ولا يعرف له ذكر، وابنتان زينب وأم كلثوم التي تزوجها بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن الحسن والحسين كثر وتناسل بيت فاطمة الذي هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد ينتسب إليه إلا ما كان من طريق ولد فاطمة الحسن والحسين، ومن هنا تظهر الخصيصة. نضيف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لفاطمة بأن يبارك الله لها في نسلها وفي ذريتها. جاء في الحديث عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج فاطمة لعلي أتاهما ودعا لهما وقال: اللهم بارك لهما وبارك عليهما وبارك لهما في شبلهما، أي فيما ينتج من هذا الزواج العظيم المبارك من ذرية، ونتج منها الحسن والحسين وذريتهما تملأ الأرض بعد ذلك طولا وعرضا ببركة هذا الدعاء النبوي. إذن هذه الخصيصة تظهر من هاتين الناحيتين، أنه ليس للنبي عليه الصلاة والسلام اتصال من ذرية بنسب إلا ما كان من ولد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت النبي صلى الله عليه وسلم صغرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تظهر الخصيصة والقيمة الكريمة لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وحشرنا وجمعنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام وآل بيته وأصحابه الكرام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.